بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي مسألة وهي لماذا خصت هذه الثلاث المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ لما لها من مزايا وخصائص ليست لغيرها من البقاع. أولا مضاعفة ثواب الأعمال فيها. نعم، يعني ماذا دليل على ذلك؟ نعم، وأيضا حديث صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. عن من ومن رواه هذا الحديث؟ عن من ومن رواه؟ عن أبي هريرة. من رواه؟ مسلم، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، أيضا خصيصة أخرى صالح. أن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالكعبة المشرفة من بناها؟ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. والمسجد الأقصى بناه من؟ من بنى المسجد الأقصى؟ بناه يعقوب عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام. طيب، والمسجد المدينة مسجد النبوي من بناه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه المزية لا يلحقها غيرها من المساجد والبقاع. المكي أيضا له مزية أخرى، قبلة الناس وإليه يحجون. طيب، والمدني أسس على التقوى. طيب، والأقصى المسجد الأقصى أولى قبلتي المسلمين وقبلة الأنبياء السابقين. طيب، نأخذ الليلة إن شاء الله مسألة حكم شد الرحل. حكم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. إلى غير المساجد الثلاثة مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن غيرها من البقاع، أن غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه، لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة والسفر إليه، للعبادة والسفر إليه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر ذلك على هذه المساجد، قصر ذلك على هذه المساجد، من سيسكت لنا هؤلاء؟ أحد من هؤلاء يسكتهم، سكت الأولاد هؤلاء. وأعظم ما يكون وأشده فتنة، وأعظم ما يكون وأشده فتنة هو شد الرحال، هو شد الرحال والسفر إلى القبور، والسفر إلى القبور. سواء كانت قبور الأنبياء سواء كانت قبور الأنبياء أو صالحين أو غيرها، أو صالحين أو غيرها، فإن شد الرحل إليها، فإن شد الرحل إليها غلو في أصحابها، غلو في أصحابها، ووسيلة قريبة إلى الفتنة، ووسيلة قريبة إلى الفتنة. التي قد تصل إلى عبادة أهلها، التي قد تصل إلى عبادة أهلها، ودعائهم من دون الله، ودعائهم من دون الله. قاله في توضيح الأحكام، قاله في توضيح الأحكام. الثالث صفحة 597، الثالث صفحة 597. وقال الصنعاني رحمه الله، وقال الصنعاني رحمه الله: ودل أي الحديث، ودل أي الحديث بمفهوم الحصر، بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال، أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة، لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين، كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، لقصد التقرب لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها لقصد التبرك بها والصلاة فيها انتهى والصلاة فيها انتهى. حاصل هذه المسألة بارك الله فيكم أن هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، دل بمفهومه أن غير هذه المساجد الثلاثة من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة والسفر إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر ذلك على هذه المساجد الثلاثة، وأعظم ما يكون وأشده فتنة هو شد الرحال إلى القبور، فإن هذا من أعظم وسائل الشرك، سواء كانت هذه القبور قبور الأنبياء مثل من يشد الرحل، وهذا يحصل عند كثير من الناس أنهم يشدون الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسافرون لقصد زيارة القبر، وهذا لا يجوز، وإنما المشروع أن يقصد زيارة المسجد النبوي ويشد الرحل لزيارة المسجد النبوي والقبر بعد ذلك، إذا زار المسجد النبوي يزور القبر يشرع له زيارة القبر، أما أن ينوي يعني بسفره زيارة القبر النبوي فهذا لا يجوز، فسواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين لا يجوز شد الرحل إليها، فإن ذلك غلو في صاحب هذا القبر ووسيلة إلى عبادته من دون الله جل وعلا، وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل وعلا، وأن يدعى وأن ينذر له وأن يذبح له إلى آخر ما يفعله كثير من الناس. فهذا الحديث يدل بمفهومه أن شد الرحل والسفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة حرام، سواء لزيارة الصالحين حياء وأمواتا لقصد التقرب إليهم، أما إذا كان يزور الصالح يزور أخاه في الله لقصد التقرب إلى الله جل وعلا فهذا ليس فيه شيء، إن هذه عبادة، فتسافر من أجل أن تزور بعض إخوانك في الله، أو تسافر من أجل أن تزور أرحامك، أن تزور والديك، فإن هذا ليس من شد الرحل إلى مكان لقصد فضيلة فيه أو لقصد التبرك فيه، وإنما أنت تزوره تتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، وليس لخصوص مكانه، وإنما زيارة له في الله، كما في الحديث: زار أخ أخا له في قرية أخرى فأرصد الله في مدرجته ملكا، أي في طريقه، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. دل هذا الحديث على أنه يجوز قصد زيارة الأخ في الله تقربا إلى الله، تقربا إلى الله بذلك، أما تقرب إليه فهذا لا يجوز، لكن تقرب إلى الله هذا جائز ووسيلة. نعم، وهكذا أيضا أن تقصد موضعا فاضلا، تسافر من أجل أن تصلي مثلا في مسجد قباء، تشد الرحل إلى مسجد قباء، هذا لا يجوز من أجل الصلاة فيه، لا يجوز. لكن إذا ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي فلك أن تزور قباء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. نعم، وهكذا أيضا لو قال قائل أنا أشد الرحل، أسافر إلى غار ثور ليتبرك هنالك، يتبرك بذلك المكان الذي يعني دخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول هذا لا يجوز لأنه داخل في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. ما هو مشروع، ليس مشروع زيارة الغار، ليس مشروعا، لم يكن هذا من فعل السلف. يكون أساس النية المسجد النبوي، هذا الأساس الذي شد الذي حمله على السفر، لكن بعد ذلك له أن يزور هذه المساجد. نعم، يعني يقصد يزور هذه المواضع. ما في شيء، ليس للسياحة إلى مكان، شد الرحل للسياحة في مكان لا لقصد فضيلة فيه، طيب، أو للنظر إلى بعض الأشياء، يعني كان يقال مثلا هناك مبنى عظيم في صنعاء، مبنى كبير، يعني ماذا من صفته كذا وكذا، فأحب أن يسافر من أجل أن ينظر فيه، ما في شيء. يعني هنا ما شد الرحل إلى المكان لقصد فضيلة فيه، وإنما شد الرحل لقصد التفرج إلى ذلك الشيء أو السياحة فيه أو نحو ذلك، ولا حرج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابع التابعين، وهؤلاء هم أصحاب القرون المفضلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء أصحاب القرون المفضلة لم يحصل منهم بناء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كيف يستدل بهذا، كيف يستدل بهذا على شيء ما فعله لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من أتباع التابعين؟ ولا من علماء أمته وأئمة ملته. بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وآله وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. قال للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة 816 للهجرة، والمشهور أن اسمه كنيته يعني أبا بكر، قيل اسمه عبد الله، وله ترجمة طويلة في الضوء اللامع المؤرخ الناقد السخاوي. نعم، يعني هذا صاحب هذا الكتاب الذي هو أبو بكر بن الحسين مراغي ذكر هذه الفائدة، أن الذي بنى القبة المعمورة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ قلاوون الصالح الملقب بالملك المنصور، هذا هو الذي بنى القبة، وهذا حصل في سنة 78 و600، يعني في القرن السابع للهجرة. بناء القبة على مسجد على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل في القرن السابع من الهجرة. فإذا هذا يعني ماذا؟ بارك الله فيكم، زمن متأخر، ما يدل على أن هذه المسألة نعم يعني ماذا، كما قال الصنعاني رحمه الله، فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. فهذه أمور دولية أو دولية لا دليلية، يعني فعلها أصحاب الدول ولم يفعلها من فعلها عن أدلة من الكتاب والسنة، وإنما فعلها من فعلها يعني ماذا، ديولة فقط لا عن أدلة. فالذي فعلها الذي وقال قلاوون الصالحي هذا فعلها يعني تسيسا، لم يفعلها تدينا ودليلا عن دليل، وإنما عن سياسة وأمر من أمور دولته فعلها. فلا يستدل بهذا على جواز فعل القبة على القبور، فإن فعل القبة على القبر من المنكر العظيم الذي هو وسيلة إلى الشرك. فكم من أناس يغترون إذا رأوا قبة على قبر، يغتروا بصاحب القبر. قال وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت أو لما عمت البلوى واتبعت الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. قال بالحاشية لعله يريد بالنفي البلاد اليمنية، يعني لم يجد من الأعيان أي أعيان بلده الذي هي بلاد اليمن من ينكر هذا الأمر، من ينكر يعني ماذا، عبادة القبور أو الذبح لها أو النذر لها أو الاستغاثة بها أو كذلك أيضا فعل القبة عليها أو نحو ذلك. قال وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيما مضى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إنكار البناء على القبور والغلو في أصحابها، وكثير من العلماء في مختلف العصور ينكرون ذلك في مؤلفاتهم، ومن ذلك قول ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 208 للهجرة، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور وطمسها في حديث من؟ حديث علي رواه مسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأيضا حديث آخر لا هو نفسه حديث علي يرويه عنه أبو الهياج حديث فضالة بن عبيد عند مسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور وطمسها والمغالاة في البشر حرام الغلو في البشر حرام ما يجوز الغلو لا تطروني حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلو فيه حرام قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري. نعم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري في صحيح. فلا يجوز الغلو ولا يجوز مجاوزة الحد في الإطراء لا يجوز مجاوزة الحد في الإطراء. قد جاء ناس كما في السنن وهو في صحيح المسند عن عبد الله بن الشخير أن أناسا قالوا يا رسول الله قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال قولوا بقولكم أو نحو قولكم ولا يستجرينكم الشيطان في رواية ولا يستهوينكم الشيطان في رواية سيد الله. فالشاهد من هذا أنه أنكر عليهم أنكر يعني ماذا بارك الله فيكم الغلو فقال أقول بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يستجرينكم في المدح حتى تبالغوا في المدح فإن المبالغة في المدح مذموم والمبالغة في الإطراء مذموم والغلو من حيثه مذموم. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه يعني الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يجوز الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية يجوز لأن الله بلا شك أعلم وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو في الأمور الشرعية أعلم. نعم وأما في سائر الأمور فيقال الله أعلم فقط. حفظ فليقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. ومتى عهدنا به؟ في درس العصر. وذكرنا في درس العصر أن محمد بن المثنى أبو موسى العنزي كان يريد الرحلة ولكنه كانت أمه بحاجة إليه فترك الرحلة من أجل القيام بحاجة أمه بحوائج أمه ترك الرحلة في طلب العلم من أجل القيام بحوائج أمه، وبارك وطلب العلم عند علماء بلده، فبارك الله له في علمه وصار إماما من أئمة المسلمين، مع أنه ما رحل رحمه الله وإنما طلب العلم في بلده، وبارك الله له في علمه وصار إماما بسبب بره بأمه. محمد بن المثنى بدون واسطة، بارك الله فيك. قال حدثنا عبد الواحد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أحد ثلاثة اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، والسبب في ذلك أن أهلهم حجبوهم. أحدهم هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والثاني والثالث جرير بن حازم وإبراهيم بن أبي العباس. أه؟ لكن بسبب أن أهلهم حجبوهم. يعني بسرعة اختلطوا فماتوا مباشرة قبل أن يحدثوا. أين؟ لكن هؤلاء اختلطوا وما ضر اختلاطهم، والسبب في ذلك أن أهلهم حجبوهم، وهذا من برهم بهم، من بر أبنائهم بهم، فهذا من أحسن أعمالهم الذي عملوها والله. لأنه كم من إنسان ثقة اختلط وضعف حديثه كله، السبب أنه يعني اختلط حديثه الأول بالذي قبل الاختلاط والذي بعد الاختلاط فضعف الكل، وهو ثقة فضعف العلماء حديثه كاملا بسبب أنه ما حجب، حدث بعد اختلاطه، فاختلط حديثه الأول ومع السابق واللاحق فضعفوه. قال حدثنا هشام، وهشام هنا هو من؟ ابن من؟ لا هشام هنا ابن حسان. كيف عرفنا أنه ابن حسان؟ بسبب محمد هذا. محمد هنا هو ابن سيرين، وهشام بن حسان أثبت الناس في ابن سيرين، من أثبت الناس في ابن سيرين. عن محمد عن أبي هريرة، محمد هنا هو ابن سيرين. كيف عرفنا أنه ابن سيرين؟ عرفناه بأبي هريرة، فإنه إذا رأيت محمد عن أبي هريرة فهو ابن سيرين، إذا رأيت محمد عن أبي هريرة فهو ابن سيرين ليس غيره. وأيضا عرفنا بهشام، إن هشام من أثبت الناس فيه. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جميلا، أي جميل المنظر، فقال حبب إلي الجمال. قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي الجمال، أي المنظر الجميل، وأعطيت ما ترى، أي أعطاه الله ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من جماله، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل، وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك، يعني هل هذا من الكبر؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. يعني هذا الخصال ليست من الكبر، أنه تحب، أنك تحب الجمال، تحب اللباس الحسن، تحب أن تكون ذا منظر جميل، هذا ليس من الكبر. وأيضا حتى إذا أحببت ألا يفوقك أحد في الجمال، يعني من باب الابتهاج بنعمة الله، لا من باب يعني العلو على خلق الله واستصغار خلق الله جل وعلا، والتعاظم على الناس، ليس هذا قصدك، وإنما قصدك يعني أن ينعم الله عز وجل عليك بجمال لا يفوقك فيه أحد، وليس قصدك التعاظم على الناس، فهذا ليس من الكبر. لكن إذا كان قصدك التعاظم على الناس بالجمال أو بأي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وسخرتها، أو يعني ماذا كانت سببا لكي تتعاظم على الناس وتستعلي على الناس، فهذا مذموم. وقد قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذا السؤال الكبر ذاك، يعني هل هذا من الكبر؟ أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، يعني هذا ليس من الكبر، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقر الناس، ازدرى الناس، فهذا هو الكبر المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. مر معنا هذا عن من؟ مر معنا أمس عن من؟ عن ابن مسعود. وما حاله إلى ابن مسعود؟ ضعيف، ما سبب ضعفه؟ عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع بين عون وبين ابن مسعود. وهذا جاء عن مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، أي بكثرة رواية الأحاديث، إنما العلم الخشية. ومعنى إنما العلم الخشية أي العلم النافع هو الذي يحملك على خشية الله جل وعلا والخوف منه. قال أبو حاتم رضي الله عنه، والأولى رحمه الله، لأن رضي الله عنه الأولى أن يقتصر فيها على الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو عمل أهل العلم على هذا، أكثر أهل العلم عملهم على هذا. الواجب على العاقل، يعني حتى مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسألة الصلاة على غيره، مسألة الصلاة على غيره من الأنبياء، يعني على غيره من غير الأنبياء، هل يصلى عليهم أم لا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن غير الأنبياء لا يصلى عليه استقلالا، وإنما يجوز الصلاة عليه تبعا، يجوز الصلاة عليه تبعا لا استقلالا. طيب، وهناك من أهل العلم من يرى أنه يصلى عليهم ولو استقلالا، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، وجاء أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحديث يعني ماذا؟ ليس لهم دليل فيه، فإن هذا يعتبر خاص مثل هذا الحالة. فإذا جاء من يخرج زكاة ماله فلا بأس أن تقول: اللهم صل على فلان، أو ولي الأمر يقول: اللهم صل على فلان. أما في غير ذلك فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي على غير نبي، أو هكذا أيضا لم ينقل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فقال الجمهور: في هذا هو الصواب، قال الجمهور: في هذا هو الصواب. وأما حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حديث قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في بعض الروايات وعلى أزواجه وذريته، فهذا إنما صلي عليهم تبعا لا استقلالا. وقد ذكر هذه الفائدة الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. نعم، كما مر معنا هذا في درس ماذا؟ في درس العصر. نعم، لا هذا ما هو من ما هو ما دعاء، هذا من النساخ، هذا ليس من ليس هذا من كلام ابن حبان نفسه، إنما من كلام النساخ. نعم. هذا مشروع، هذا مشروع، هذا الصيغة الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. متى فرض الله على نبيه الصلاة؟ ليلة الإسراء. طيب، ما الدليل على ذلك؟ حديث أنس، حديث طويل وفيه فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه كم؟ 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبس فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت كم؟ إلى 5 صلوات، رواه البخاري ومسلم. طيب، كم عدد الصلوات المفروضة؟ كم عدد الصلوات المفروضة؟ نعم، 5 صلوات في اليوم والليلة. والدليل على ذلك حديث من؟ نعم، أحسن، حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وفيه فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. ما له هذا؟ حديث من هذا؟ لا، أحسنت، صلوات الخمس والجمعة الجمعة، هذا نعم عن أبي هريرة من رواه؟ رواه مسلم. لكن هذا الذي ذكرته يا لؤي ما هو عن جابر، وهمت. من يصحح هذا الوهم؟ نعم، حديث هل علي غيرها؟ أخبرني عن الإسلام، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. لا، جابر هو قال جابر. هو في البخاري ومسلم. لا، عن طلحة بن عبيد الله. عن طلحة بن عبيد الله متفق عليه. من حافظ عليهن أحسن. صحيح، حديث في البخاري في صحيح المسند. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هل يكون بعد صلاة الفريضة أم قبلها؟ وهل يشمل ذلك النوافل أيضا؟ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ظاهر أنه من بعد الصلاة. يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني مستمرون في الصلاة عليه والدعاء له بهذا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. هذا يشمل الفريضة والنافلة. نعم، أي ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. قال: ما حكم من يأتي إلى المسجد ويحجز مكانا ولم يجلس فيه ثم يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويقول هذا مكاني؟ وحكم من يحجز ثم يخرج من المسجد ولا يعود إلا قبل الصلاة الثانية بقليل وهو يذهب إلى مكان بعيد مثل السوق؟ نرجو منك النصيحة جزاك الله خيرا. أنت كذلك. أما الأول الذي يأتي إلى المسجد ويحجز مكانه ولا يجلس فيه ثم يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويقول هذا مكاني، ليس له حق في ذلك، ليس له حق في ذلك. يذهب يتوضأ ثم يمسك مكانه، يأخذ مكانه، ثم إذا قام من مجلسه الذي قد جلس فيه إلى مكان عن قرب، مثلا ذهب ليشرب أو ذهب مثلا ليتنشط يدور قليلا حتى يذهب عنه النعاس أو نحو ذلك، ثم أراد أن يعود إلى مكانه فهو مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا ما قام من مجلسه، هذا حجز فقط ومشى، فلا يصدق عليه أنه مجلسه. وأما السؤال الثاني: من يحجز ثم يخرج من المسجد ولا يعود إلا قبل الصلاة قليل ويذهب إلى مكان بعيد مثل السوق، هذا الحجز محدث، هذا الحجز غير مشروع بل هو محدث، فلا يصلح مثل هذا الحجز، وذلك لأنه يحجز مكانا في المسجد ويأتي من يأتي مبكرا فيرى هذا المكان محجوز ويعني يبتعد عنه وقد جاء مبكر وهو أحق به. من بكر أحق، من بكر هو أحق بهذا المكان الذي يأتي هذا يحجزه ويذهب، ليس له حق في ذلك. الحج متى يجوز الحج؟ في حالة إذا كنت في مجلس هو مجلسك، هو مجلسك، كنت جالسا فيه، صليت، قرأت قرآن، جلست فيه تذكر الله، ثم بعد ذلك قمت لحاجة عن قرب ثم عدت إليه، فهنا أنت أحق به، ولك أن تحجز هذا المكان حتى يكون علامة أن هذا مكانك، لا بأس، لا حرج في ذلك لأنك أحق بالمكان. أما ما جلست ولا شيء، ولو حتى جلست ثم ذهبت إلى مكان بعيد مثل السوق، قضيت حوائجك، قضيت حاجاتك وهكذا، أو ذهبت للبيت تفعل لك قيلولة أو رحت إلى أي مكان بعيد ثم بعد ذلك تعود وتقول هذا مكاني، لا، ليس لك حق فيه، لأنك قد بعدت، لأنك قد بعدت ولم يكن هذا من فعل السلف. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك وزاد في علمك وثبتك حتى الممات، وأنت آمين وأنت كذلك. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية عامة أم خاصة؟ وعلى من نزلت هذه الآية؟ عامة، هذه الآية عامة كل زمان وكل مكان ولكل شخص. وأما على من نزلت الله أعلم. على من نزلت؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في من نزلت الله أعلم. وما المقصود بقوله تعالى: فإني معكم من المتربصين في دون جزاك الله خير وأنت كذلك؟ معنى المتربصين أي المنتظرين. نعم. وأما إني معكم من المتربصين، فهذا يعني ماذا؟ قل تربصوا، فإني معكم من المتربصين، يعني هذا في سياق النبي صلى الله عليه وسلم. قل أي يا محمد تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين أي المنتظرين. وليس هذا يعني أن المتربص هنا هو الله، لا، وإنما الله يأمر نبيه أن يقول لهم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أي المنتظرين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أنت كذلك. هل الصلاة مكروهة قبيل المغرب؟ وماذا بتحية المسجد؟ نعم، قبيل المغرب وقت كراهة، وقد قال عقبة بن عامر: ثلاثة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تزيغ الشمس، وحين تتضيف الشمس الغروب. فهذا الحديث يدل على أن ذاك الوقت وقت كراهة. لكن تحية المسجد يجوز لك أن تصليها حتى ولو في وقت الكراهة، لأنها من ذوات الأسباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يمنع من الصلاة حتى تحية المسجد، ولكن الصواب أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى ولو في أوقات الكراهة. نعم، لا بأس أن تصلي، أن تصلي سنة الوضوء. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يلزم عندما أذهب إلى النوم أن أتوضأ، وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، إنما هو سنة مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وفي رواية: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. نعم، وهذا الأمر ليس الوجوب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو في السنن: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فهذا يدل على أن الوضوء ليس بواجب إلا عند القيام إلى الصلاة. يقول: هل إذا نسيت عند بداية الأكل أنا أقول بسم الله ثم تذكرت وقلت بسم الله ولا هو آخرة، هل هو إشراع؟ نعم ورد ذلك في حديث. يقول كيف الجمع بين حديث سعد عندما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق بماله أتصدق بمالي كله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد فالنصف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال في الثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وبين قصة أبي بكر وعمر عندما تصدق أبو بكر نقل أبي بكر صواب أبو بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. كيف الجمع بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وإقراره لأبي بكر؟ بارك الله فيك وزادك الله من فضله آمين وأنت كذلك. الجمع بين الحديثين أن حديث سعد في الوصية حديث سعد في الوصية فلا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث بعد موته، وأما حديث أبي بكر فهذا في الحياة، يجوز الإنسان بحياته أن يتصدق حتى ولو بماله كله إذا عرف من نفسه أنه يصبر، من أهله كذلك أنهم يصبرون أو أنهم يعني لا يحتاجون إلى ذلك، فلا بأس أن يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر، فهذا في الحياة. وحديث سعد بعد الوفاة في الوصية بعد الوفاة. يقول عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قوله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا قال شيطان يقال له آصف. هل عبد الله بن أبي نجيح سمع التفسير كله من مجاهد بن جبر؟ وما حكم هذا التفسير للآية؟ عبد الله بن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، وإنما سمعه من القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة ثقة، القاسم بن أبي بزة يرويه عن مجاهد، فبينه وبين مجاهد القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، فتفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد صحيح لأن الواسطة معروفة. وأما ما حكم هذا التفسير للآية فقوله شيطانا هذا صواب، لكن يقال له آصف هذا من القصص الإسرائيلية يحتاج إلى دليل لا يصدق ولا يكذب أن اسمه آصف، لكنه كونه شيطان نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الدخول على الزوجة في وقت العقد إذا كنت قد دفعت المهر كاملا؟ تقصد بالدخول الجماع؟ إن كنت تقصد بالدخول الجماع فلا ننصحك بذلك، إذا كنت قد عقدت عليها لا ننصحك بجماعها، وذلك لأنها قد تتهم إن حملت يحصل لها تهمة وأنت السبب، فلا. ولكن هي زوجتك ومن حيث الجواز جائز، لكن مراعاة لشعورها ومراعاة لها لا تدخل عليها قبل أن تزف إليك، وذلك حتى لا تتهم. وأما إن قصدت الدخول يعني للنظر والجلوس معها فهذا جائز ولا حرج فيه لأنها زوجتك. نعم. أين؟ نعم. الأولى ألا يفعل هذا. ها؟ بعد الزفاف حتى تزف إليه. هذا هو هذا الأفضل. يقول من زار قبر والده في قرية وسافر لذلك ولا يدعي بركة في المكان، ولو حول القبر لكان لمكان لذهب لذلك المكان، فهل هذا يدخل ضمن السفر الممنوع مع أنه لا يقصد ذات البقعة لا يجوز إذا كان شد رحل إلى ذلك المكان من أجل زيارة قبر والده لا يجوز. نعم، لكن إذا كان يعني لزيارة الأرحام وبعدها زار قبر والده لا حرج. أما أن يكون يعني يسافر من أجل زيارة القبر قبر والده فهذا لا يجوز، لأنه داخل في ضمن هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيك.